وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة خيرة خلق الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات من المشاهدين والمشاهدات، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم وجعلها عامرة بالخير والبشر والمسرات. وأقول لكم في مستهل هذا اللقاء أننا في هذه الحياة الدنيا ونحن نسير في بحر متلاطم الأمواج بما في هذه الحياة من صوادف وصوارف وشواغل وملهيات، بأمس الحاجة إلى وقفات نقفها بين الفينة والأخرى نتذاكر فيها شيئا من نعم الله عز وجل علينا، شيئا من أحكام ديننا، شيئا مما تحصل به سعادتنا وأنسنا وانشراحنا في الدين والدنيا. وهذه بالضبط أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، هي فكرة برنامجكم هذا، برنامج وقفات الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وتسعى من خلاله إلى إبراز شيء مما أنعم الله به تبارك وتعالى علينا أفرادا ومجتمعات حتى نكون أقرب إلى ربنا تبارك وتعالى. وحري بنا ونحن نستهل حلقات برنامج يتناول هذه القضايا الكبرى أن نتحدث أولا عن نعمة الدين، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا وامتن علينا بهذا الدين العظيم، الدين الذي ختم به الأديان والذي جعله عنوان سعادتنا وتميزنا في العالمين. كل البشر لهم دين يحملونه، سواء أقر بذلك صاحبه أو لم يقر، ولكن له دين يتدين به ويتعبد به، حتى من يقول إنه ملحد فإن له دين الإلحاد، فما بالك والناس على اختلاف مللهم ونحلهم فهم يحملون دينا بين جوانحهم. ونحن اليوم لله الحمد والمنة أكرمنا الله عز وجل برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، الرسالة الخاتمة العظيمة التي بيّن لنا سبحانه وتعالى في كتابه أنها عنوان الكمال والشمول والجمال والجلال، كما قال في محكم التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقبل 81 ليلة من وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الدين قد أكمله الله وارتضاه لعباده. وهذا الدين ولله الحمد يا إخواني ويا أخواتي من المشاهدين والمشاهدات كله محاسن. وما معنى المحاسن؟ هي تلك الفضائل وتلك الأمور الجميلة الكاملة التي من الله بها تبارك وتعالى علينا من خلال هذا الدين. لكن كيف يمكن لي ولك ولها وله ولكل واحد من المسلمين أن ينشر محاسن هذا الدين العظيم الذي تذوق طعمه واستفاد من ما أكرمه الله عز وجل به فيه؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال التقرير الذي أعده الزملاء في هذا البرنامج عن محاسن الإسلام وكيف ننشرها. أعود إليكم بعده للتعليق سويا على ما حواه التقرير.
والله بتمسك وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وأن تكون قدوة لأولادك في الخارج وللمسلمين الجميع، لأنك تمثل الدين الإسلامي في الخارج.
طبعا هناك وسائل عديدة، سابقا كان ينشر عن طريق الفتوحات الإسلامية، وعن طريق التجارة وعن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا الآن عن طريق العادات والسلوك، سلوك المسلم في البلاد الأخرى يرغب أصحاب الديانات الأخرى في الدين الإسلامي.
فالقدوة الحسنة والتعامل الطيب مع الجيران والسيطرة على النفس في مواقف صعبة كذا،
إن إحنا يبقى في نوع من التسامح بيننا وبين بعض، ده قدوة يعني، دي أكثر شيء ينشر دين الإسلامي أكثر من إن إحنا نتحدث أكثر يعني، ودي أفضل فرصة لنشر دين الإسلامي، وأعتقد إن دين الإسلامي انتشر بهذه الطريقة يعني.
ها قد عدنا أيها الأخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير عن كيفية نشر محاسن هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى بالانتماء إليه. في حقيقة الأمر أنا مسرور جدا بما استمعت إليه من الأخوة الكرام الذين شاركوا في هذا التقرير، لأنهم ركزوا على قضية القدوة الحسنة وتقديم الصورة الحقيقية لرسالة الإسلام. لكني أريد أن أشير إلى قضيتين أظن أنكم أخوة الكرام أخواتي الكريمات تتفقون معي فيهما. الأولى أنه يجب أن يكون دائما الهدف الباعث على تقديم الصورة الحسنة للآخرين عن الإسلام هو التطبيق الحقيقي والاحتساب والنية عند الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون المقصود أن تظهر للآخرين شيئا غير موجود في ذاتك، فمثلا تظهر لهم التقى والحاصل عكسه، أو تظهر النسك والعبادة والحاصل عكسه، إنما يطبق الإنسان فعلا تعاليم دينه بنية واحتساب، فإذا ظهر ذلك عند الآخرين ولا سيما من غير المسلمين فإن هذا يعطي القدوة الحسنة والصورة الطيبة عن رسالته. الأمر الآخر الذي أود أن أشير إليه أن معظم الناس اليوم يدعون أنهم يقدمون الصورة الحسنة عن دينهم ورسالتهم، بل ويزعم بعضهم أنه وسطي معتدل، ولكن حينما تسبر حاله وتنظر في أعماله لا تجدها بالضرورة تعبر عن حقيقة رسالة الإسلام. بعض الناس يظن أن نشر الإسلام يكون بالتساهل والتمييع والأفعال التي تجمع الناس من حوله دون أن يكون لها رصيد من الدليل الشرعي على وفق فهم السلف الصالح لنصوص القرآن والسنة، فما هو الضابط؟ والعكس أيضا، بعض الناس يظن أن الصورة الحقيقية للدين هي صورة التشديد والتنطع والغلو والإفراط في أمره كله، وهذا أيضا خاطئ. كلا طرفي قصد الأمور ذميم كما يقول القائل. الحد الضابط في هذا يا إخواني ويا أخواتي الكرام المشاهدين والمشاهدات بيّنه الله تبارك وتعالى لنا في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو عليه الصلاة والسلام المعيار الضابط في سيرته العطرة وأحواله الشريفة عليه الصلاة والسلام لما يجب أن يكون عليه المسلم للفهم الصحيح لنصوص القرآن، لتعاليم الإسلام عموما، التطبيق الحقيقي للإسلام وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام لا يمكن أن تكون إلا من خلال الاقتداء بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى سيرته العطرة. ثم إني أشير أيضا أيها الأخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات إلى نعمة الله عز وجل علينا بأن بين لنا معالم الطريق في هذا الدين وجعلها واضحة، محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ونعمته، لأن الهداية إلى الإسلام والله إنها لأعظم وأكرم وأجل نعمة امتن الله عز وجل بها على البشر أجمعين. ولذلك انظر أخي وانظري أختي إلى كم من المرات يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها على وجه الإلزام أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم في يومنا وليلتنا، كم تتوقعان؟ لا تقل عن 17 مرة على وجه الوجوب والإلزام حين نقف بين يدي الله في كل صلاة، بل في كل ركعة، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني في السنة 6200 وأكثر من ذلك في السنة على الأقل كل مسلم يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، وما ذاك إلا لأهمية الهداية وأنها هي أجل النعم. الهداية إلى ماذا؟ الهداية إلى الإسلام، الهداية إلى التوحيد، الهداية إلى الإيمان. هذا الدين الذي هو الإسلام، الذي يعني الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، لا يقبل الله عز وجل من أحد بعد هذا الدين سواه. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو حكم الله تبارك وتعالى، لأن دين الإسلام هو دين الذي ختم الله عز وجل به الأديان وجعله مهيمنا عليها، وجعل ما فيها من فضائل ومحاسن مشتملا في هذا الدين. وأصل دين الأنبياء واحد، وهو رسالة التوحيد، وهي توحيد الله عز وجل الذي هو أكبر النعم التي امتن بها على عباده سبحانه وتعالى. كذلك فإن الله عز وجل بين لنا في مكانة هذا الدين وفي فضل الهداية إليه في آيات كثيرة وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يحفزنا إلى دعوة الآخرين إلى هذا الخير الذي ننعم به، لأننا في الإسلام لله الحمد حزنا خيرا كبيرا، فنحن نحب ونفرح ونسعد أن يدخل معنا فيه أكبر عدد من الناس ليذوقوا ما ذقنا وينعموا بما نعمنا به. فندعو على بصيرة، هذه هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كيف ندعو أنا وأنت وهو وهي إلى هذه الرسالة العظيمة إلى الإسلام؟ هذا ما سنتعرف على طرف منه في التقرير المختصر التالي الذي نستمع إليه، ثم نعود مرة أخرى لنتحدث حوله سويا.
القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: وادعوا إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
عن طريق الموعظة الحسنة، عن طريق الأخلاق، إن احنا نحاول إن احنا بننمي الأخلاق في المجتمع، إن احنا بنحاول إن احنا نخلق مواضيع جديدة بين الشباب.
لابد إن انت في تعاملاتك مع الناس، مع أي شخص، سواء إذا كان شخص مسلم أو مسيحي أو نصراني أو يهودي، لازم طبعا ان انت بتوري له ازاي يكون الاسلام في شكل التعاملات دي، من خلال مثلا انت في مثلا بينك وبين عهد، لازم ان انا اكون وافي بعهدي، في بينه وبينك معاد، لازم اكون وافي في معادي. طبعا ما يكونش فيه المؤمن طبعا عمر ما يكون هو يعني اكل لحقوق الناس، بالعكس يعني المؤمن يعني خير مثال ان هو يكون انسان صادق كل تعاملاته مع الناس كلها.
الدعوة لربنا سبحانه وتعالى بالحكمة والمعزة الحسنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان خلق القرآن، يعني في معاملة النبي حتى مع اليهود وأهل الذمة، لما كان اليهود بيحط الزبالة قدام بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان الرسول بيعامله بخلق حسن، وده كان بنعكس انعكاس إيجابي على اليهود وغيره يعني. ودايما أنا أخلاقي كمسلم هي اللي بتنعكس على أي حال
بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتكون صادق مع الناس وكويس.
والله كل إنسان في المجتمع مسؤول عن سلوكياته وأخلاقه. يعني أنا شايف إن أنت ممكن تدعو للدين الإسلامي، مش شرط يعني ان انت تدعو دعاية اسلامية، لا، كل واحد مسؤول باخلاقه وسلوكياته في المجتمع عن يعني عن الوجهة للاسلام.
الحقيقة بعد أن عدنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، من هذا التقرير الذي استطلع الإخوة الزملاء مشكورين طرفا من آراء الناس حول كيفية الدعوة إلى محاسن الإسلام وإبرازها في العالمين، أقول بأن القدوة الحسنة لا شك أن لها منزلة كبيرة في هذا المجال كما أشير، لكن أيضا لا بد أن تكون هذه الدعوة نابعة عن علم شرعي وعن معرفة بما يدعو الداعي إليه. ذلك أن الدعوة بلا علم تؤدي إلى أخطاء وإلى أخطار كثيرة متعددة، وقد يكون ضررها أكبر من نفعها. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الطريق الصحيح، قال: قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه في آخر سورة يوسف لو رجعتم إليها إخواني الكرام أخواتي الكريمات، وقرأتم شيئا من كلام أهل التفسير حولها لوجدتم شيئا من معالم طريق الدعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي، فما هي سبيل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أدعو إلى الله، سبيله عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى ربه تبارك وتعالى وأن يرشد الناس إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هو أكرم ما يقوم به الإنسان في حياته، أن يكون داعيا إلى ربه، أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الدعوة لا يمكن أن تكون بغير علم وبغير بصيرة. قال سبحانه: أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على معرفة وعلى علم. فالداعي إلى الله رجلا كان أو امرأة، الواجب عليه أن يتفقه في دين الله عز وجل وأن يتعلم ما يدعو إليه، فلا يدعو الناس إلى شيء وهو لا يعرف أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوقعهم في شيء من الابتداع في الدين أو في شيء من المخالفة لما كان عليه صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة. أنا، هل هو فقط الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال: أنا ومن اتبعني. إذن نحن ولله الحمد بفضله سبحانه وبمنه وكرمه صرنا تبعا للصادق المصدوق الرسول المجتبى والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، فنحن تبع له، ندعو إلى الله ولكن على بصيرة. فهذه هي طريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بها صارت خير أمة أخرجت للناس، كما قال سبحانه في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالدعوة إلى الله عز وجل من ألزم وآكد ما يقوم به المؤمن في حياته ويسعى إليه، سواء كان من يفعل ذلك فردا أو مجموعة من الناس أو دولة من الدول. ولله الحمد والمنة أننا في المملكة العربية السعودية في دولة أقيمت على أساس تحكيم شرع الله تبارك وتعالى وعلى أساس الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى علم وعلى وفق فهم السلف الصالح لنصوص القرآن والسنة. فهذه والله النعمة، حين ترى الاهتمام الكبير بطبع الكتب وتوزيعها، بإطلاق القنوات الفضائية والبرامج التي تعرف الناس بالخير ونشر ذلك، حين ترى الاستثمار الطيب لوسائل التواصل العالمي عبر شبكة الانترنت في تطبيقاتها المختلفة، حين ترى التوعية والإرشاد والتوجيه بالكلمة والحكمة والموعظة الحسنة، حين ترى كذلك المراكز الإسلامية التي عمت مشرق العالم ومغربه وتتولى هذه البلاد ولله الحمد دعمها باستمرار وتوفير الوسائل المعينة لها على القيام بواجباتها، فإنك تشعر لله الحمد بالاعتزاز أن الله سبحانه وتعالى هيأنا. وحينما أقول هيأنا فإن المقصود الجميع، هيأنا جميعا لخدمة هذا الدين وللقيام بواجبنا في التعريف برسالة الإسلام. فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. كذلك أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، من شكر الله عز وجل على نعمة الهداية للإسلام الذي من يبتغي غيره فلن يقبل منه، والذي هو الدين الحق عند الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، من الشكر لهذه النعمة أن نسعى دائما إلى أن نعلم الناس ونرشدهم وأن نقوم بواجبنا في بيان الحق، ولكن مع كثير من الحكمة واللطف والرفق واللين، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، ومع تواضع يغلف قيامنا بواجب الدعوة إلى الله. أسأل الله عز وجل كما هدانا لهذا الدين العظيم أن يوفقنا للثبات عليه حتى نلقاه غير مغيرين ولا مبدلين، وأن يختم لنا بالصالحات، هو ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء يتجدد بكم ومعكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأن إنه إليه تحشرون.